بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس وشرح مسائل اليوم فيما يخص بارك الله فيكم موعد الدرس، لا زالت الطلبات متوالية على تغيير الموعد، ورضاء للجميع ودفعا يعني أو جبرا للخواطر، فمن كان يسره أو يناسبه أقول الحضور يوم الأحد فليحضر يوم الأحد، ومن كان لا يتمكن إلا في يوم الأربعاء فسيكون يوم الأربعاء بعد المغرب على الموعد السابق. واضح؟ مراجعة إعادة، نعم، يعني الدرس سيشرح مرتين في الأسبوع لأصحاب الأحد وأصحاب الأربعاء. طيب، واجب يعني أرى يعني مجموعة من الأخوة أصحاب المدارس خاصة يعني كأنه لا يناسبهم هذا الأشياء، صح ياسر؟ أين ما علي، أنا ما عندي إشكال، لأن هناك من يحضر من النساء من يحضر، فلا إشكال بارك الله فيكم. فممكن عادي أجلس لوحدي أتكلم، في ناس وراء الستارة ما في شيء. طيب خلاص، أين فلا يكلف الإنسان نفسه أو يقول يعني لن يحضر أحد سأحضر أنا لأجل خاطر الأخ يوسف، لا، ما فيها الأمور، كل يحضر على حسب ما يناسبه ويوزع جدول الأعمال على الأوقات، والتوفيق بيد الله عز وجل. طيب، بعد هذا بارك الله فيكم أقول تقدم غير مرة معنا أن من الضوابط التي يجب مراعاتها عند التداوي، أقول من الضوابط، هي أن يكون السبب المتداوى به إما شرعيا قد أرشدت النصوص إلى العمل به، أو مباحا لا محذور فيه ولا خلل يتطرق إليه، وقد دل الواقع على صلاحيته للعلاج، وذلك كالأدوية المباحة. هذا الضابط تقدم أن عليه أدلة، ومن تلك الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام، إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وهذا الحديث رواه ابن حبان، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 21568 قال وصححه بعض الحفاظ، ومن المعاصرين حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا ضابط تقدم وهو مستقر عند أهل السنة في هذا الباب. ومما يخالف هذا الضابط أيها الإخوة ويضاده تلك الوسيلة التي حازت ونالت اهتماما كبيرا في الوسط الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون أن بهذه الوسيلة تمام الشفاء وحصول الدواء، وبها يتحقق دفع الآفات والأخطار ونحو ذلك مما تهفو إليه النفوس التي قد ابتليت بشيء من الأمراض. أقول من تلك الوسائل التي حازت ونالت اهتماما كبيرا هي التمائم، أو تعليق التمائم ونحوها مما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى أثناء الشرح. وحقيقة هذه التمائم أيها الإخوة حقيقتها هي وأمثالها وما شابهها أنها أسباب وهمية لا حقيقة لها ولا تأثير لها أيضا في الواقع. لماذا؟ لأنه لم يدل على ثبوتها ولا على صحتها شرع ولا قدر. ليس هناك دليلا من الشرع ولا دليلا من القدر على صحة هذه التمائم وما شابهها. ولأنه أيضا لا طريق إلى العلم بثبوت الأسباب إلا من جهتين: الجهة الأولى جهة الشرع، والجهة الثانية جهة القدر. مثال ثبوت السبب عن طريق الشرع: العسل مثلا. العسل قد أخبر الله جل وعلا في كتابه أن به يحصل الشفاء، أليس كذلك؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فهذا طريق شرعي وهو القرآن على ثبوت هذا السبب وهو العسل للشفاء. طيب، مثال ثبوت السبب عن طريق القدر كيف يكون؟ مثاله أن يعرف أن هذا الدواء الفلاني مثلا كبعض الأعشاب، يعرف أنها أو أن باستعمال المريض لها تكون سببا لعافيته من المرض الذي يعاني منه، فهو قد جرب، ولما جرب وجد أنه نافعا لذلك المرض أو ذلك الألم. فهذا كيف عرفناه؟ عن طريق القدر، تقدير الله عز وجل لهذا أنه ماذا؟ لهذا الشيء أنه من أسباب الشفاء ومن أسباب العافية. فمن الأسباب التي لم تثبت لا عن طريق الشرع ولا عن طريق القدر هي التمائم وما شابهها. والمصنف رحمه الله تعالى قد أخذ سؤالا مستقلا بين فيه من خلال النصوص التي سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى بين حكمها وموقف الإسلام منها. أقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟
قال عيد ما حكم الثاني.
ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق
والحلق
والخيوط والودع ونحوها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير
ألا يبقين
في رقبة بعير قلادة من وتر أو
قلادة
إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال:
انزعها
انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع شميمة من إنسان كان كعدل رقبة كان كعدل رقبة
نعم.
وهذا في حكم المرفوع.
طيب ومن خلال ما سمعنا من السؤال والجواب عنه يتحصل لنا عدة مسائل لا بد من دراستها وفهمها. المسألة الأولى التعريف بالألفاظ التي أوردها المصنف رحمه الله في السؤال وهي التمائم، الأوتار، الحلق، الخيوط، الودع، كل هذه الألفاظ ما المراد بها، ما المقصود بها؟ أما التمائم فهي جمع تميمة، والتميمة قال أهل العلم هي ما يعلق في الرقبة من القلائد ونحوها لدفع الآفات، هي ما يعلق في الرقبة من القلائد ونحوها بقصد دفع الآفات والأمراض، هذا هو ضابط التميمة. وسميت التميمة لاعتقادهم أن بتعليق التمائم تتم الأمور، لاعتقادهم أن بتعليق التمائم يتم دفع الضرر ويتم حصول الخير وبها تتحقق العافية والشفاء، لهذا سميت تميما. يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد وهو مطبوع واسمه التمهيد لشرح كتاب التوحيد صفحة 109، قال الشيخ رحمه حفظه الله فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، كل ما كان مقصود التعليق منه هو هذا فيسمى إيش؟ يسمى تميمة. قال الشيخ فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. انتهى كلامه حفظه الله. وهذه التميمة أيها الإخوة يسميها بعض الناس ماذا؟ الحجاب، ويسميها بعضهم الجامعة، ويسميها بعضهم الحرز، لكن المؤدى والمقصود واحد لا اختلاف بينها في الحقيقة وإن اختلفت الأسماء. هذا بالنسبة للتمائم. الأوتار، الأوتار جمع وتر، الأوتار جمع وتر بفتح الواو والتاء، والوتر هو خيط القوس أو حبله الدقيق الذي ينطلق من خلاله السهم. تعرفون القوس؟ معروف الخيط الذي يكون في مقابله، هذا هو الوتر، يسمى وترا. قال أهل العلم هو خيط القوس أو حبله الدقيق الذي ينطلق من خلاله السهم. وكان أهل الجاهلية يأخذون هذا الوتر إذا أصبح قديما، إذا أصبح هذا الوتر قديما فإنهم يأخذونه ويعلقونه على دوافهم وعلى صبيانهم. لماذا؟ لاعتقادهم أنه يدفع النظر عن الدواب أو الأولاد ويحميهم من العين. هذه هي الخلاصة، لاعتقادهم أنه يعني تعليق الوتر لاعتقادهم أنه سبب لدفع العين والنظر عمن يعلق عليه. الحلق ما هي؟ الحلق جمع حلقة أو حلقة، لا أدري تحتاج إلى ضبط هل هي حلقة أو حلقة، راجعوها. طيب، هل هي جمع حلقة أو حلقة يحتاج إلى مراجعة. وهي تكون الحلق تكون من الحديد وتكون من غير الحديد من المعادن، وتوضع غالبا في الكتف. هذه الحلق توضع غالبا في الكتف أو على الرسغ أو على معصم اليد، على الرسغ، أو توضع في نصف الذراع أحيانا عن بعض الناس. فهي توضع إما في الكتف أو في المعصم كما تقدم، معصم اليد عند الرسغ أو في وسط الذراع ونحو ذلك. فهي تكون يكون هذا موضعها غالبا. الخيوط، ما معنى الخيوط؟ الخيوط جمع خيط، والخيط معروف، الخيط معروف. وهذه الخيوط التي تعلق تنتقى ألوانها عند هؤلاء الناس، بمعنى أحيانا يكون هذا اللون أسود فقط، وأحيانا يركب هذا اللون الأسود مع اللون الأبيض، يقولون أنه سبب لدفع الحمى عن هذا الشخص. وأحيانا يجعلون اللون الأسود مع اللون الأحمر. وإن اختلفت هذه الألوان فالمؤدى عندهم واحد، وهو دفع الضرر الذي يقع بالعبد، وهي وسيلة لا شك مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الودع، ما معنى الودع؟ الودع أيها الإخوة جمع، هذه الكلمة جمع، مفردها ودع بفتح الدال أو ودع بكسر الدال، ودعة أو ودعة بفتح الدال وسكونها. والودع هي خرز، خرز أبيض يخرج أو يستخرج من البحر، وهذه الخرز تتفاوت أحجامها من حيث الصغر ومن حيث الكبر، وشقها كشق النواة، شقها كشق النواة، ما استوعبتها ولا لا؟ على البحر إذا ذهبتم وجلستم على السيف، السيف طبعا كلمة عربية فصحى، إذا جلستم على السيف أليس يكون هناك بعض الحبات التي تخرج من البحر على شكل حيوانات، في وسطها خط مثل خط النواة، تعرفون النواة؟ نواة التمر الطعام هذا الذي يخرج، كيف النص يكون؟ في النص خط، صح ولا؟ هذا الودع هو كذلك، يكون مفتوح من بارك الله فيكم الأمام ومن الخلف، بحيث إذا علق يصبح كالقلادة. واضح؟ فهمت الآن؟ إذا ما فهمتوا سير البحر أو إن شاء الله يبقوا من درس اليد. ها؟ هي لم ما يعني لم يعني أملس، واضح؟ يعني إذا لمست يكون ناعم جدا. صحيح. فهذا هو الودع، يعرفون العوام يقولون ودع معروف. اسأل الوالد ياسر خبرك إن شاء الله. طيب، هذا يعني تعريف آخر قريب منه، يقال هو شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، وشيء يخرج من البحر يشبه الصدف. والقصد من تعليقه أيها الإخوة كذلك هو ماذا؟ هو اتقاء العين ودفع إصابتها عن المعلق بهذه الوجه. هذا هو القصد من تعليقها. انتهينا بارك الله فيكم الآن من التعاريف. قال المصنف رحمه الله ونحوها، يعني نحو هذه الأشياء التي ذكرها المصنف. مثل إيش؟ ما مثال نحو أو شبيه هذه الأمور الثالثة التي يعلقها الناس لدفع الحسد أو العين أو أذى الجن؟ أشياء كثيرة، منها هذه الأشياء الخرز، واضح؟ الخرز، وهو أنواع عند هؤلاء الناس، أنواع لكل خرزة عندهم خصيصة ومهمة ليست للأخرى. فمن الخرز ما يسمى بالعقرة، بالعقرة اللام عين قاف راء تاء مربوطة، العقرة. لماذا تعلق العقرة هذه الخرزة؟ تعلق يقولون على حقو المرأة، على حقو المرأة يعني فوق مؤخرتها. لماذا؟ حتى لا تحمل، تربط على المرأة حتى لا تحمل ولا تنجب. ومن الخرز عند هؤلاء الناس ما يسمى بالوجيهة، وهذه الخرزة لها مهمة أيضا، وهي للتوقي من الأمراض ونحو ذلك. من هذه الأشياء التي ذكر المصنف وأشار إليها في قوله ونحوها كعب الأرنب. تعرفون الأرنب؟ كعب الأرنب يتخذ تميمة يعلق أيضا. ومن ذلك أيضا سن الثعلب، سن الثعلب كذلك هو سبب يجعلونه سببا لدفع العين. سن الثعلب أو سن الهر، القب، كل ذلك يتخذ عند هؤلاء. مثال رابع الملح، وهذا منتشر كثير عند الناس. الملح يوضع على باب المنزل أو تحت وسادة الطفل أو حتى في السيارة أو حتى في الكتف أحيانا عن باب الناس، يوضع تحت الإبط عند هؤلاء. فكل هذا سبب عندهم لإيش؟ لدفع العين، ويكون من باب التمائم. كذلك ما هو منتشر الآن عند الناس، السؤال بعدين، من وضع نعل صغير جدا وين؟ على مرآة السيارة. تلاحظونها ولا لا؟ كثير من السيارات تلاحظ أن هناك نعل صغير. من كثير من الناس الذين يعلقون هذا النعل يقصدون منه التميمة أو التعويذة كما يقولون. أو يضعون أيها الإخوة حيوانات مجسمة، وهذا كثر، حيوانات مجسمة كالدببة مثلا، وأين يضعونها؟ إما على مرآة السيارة أو في مؤخرة السيارة، يقصدون بذلك دفع العين والحسد عن السيارة. وهذه الأمور كلها في الحقيقة يعني موضع خرافة كما سيأتي، وليس لها تأثير في الواقع أبدا في دفع العين أو الحسد، وهي كثيرة لا حصر لها ولا عد. وكلما جاء عصر يعني تفنن هؤلاء المشعوذون والدجالون، تفننوا في عرض هذه البضاعة، بضاعة الدجل والشرك والعياذ بالله تعالى والخرافة. هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية، ما حكم تعليق هذه الأمور؟ ما حكم تعليق هذه الأمور أو الأشياء التي تقدمت؟ جواب ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
الحديث الأول قال المصنف رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يا إخوان رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما من حديث عيسى ابن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده يعني أزوره وبه حمرة مرض، فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال رضي الله عنه والله بن عكيم: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وصحح الحديث الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 2072 وصحيح الترغيب والترهيب 3456. أنا سأحرص أن أسوق النصوص بألفاظها لأن المصنف تصرف قليلا، فاتبعوا. هذا هو الحديث. معنى الحديث يا إخوة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من تألق بشيء أي شيء كان، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من تألق شيئا شيئا نكر في سياق إيش عبد الهادي؟ وين النكر؟ سياق الشرط، نكر في سياق الشرط، من أداة الشرط، من تعلق شيئا وكل إليه، فشيئا نكر في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق شيئا فإنه يوكل إلى ذلك الشيء الذي تعلق به ويسند أمره إلى ذلك الأمر الذي لجأ إليه. وفي هذا الحديث يقول يعلق الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد، قال عند هذا الحديث، ارجعوا تيسير العزيز الحميد عند هذا الحديث، الطبعات تختلف لذلك لن أحيي لكم، قال: فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجا إليه وفوض أمره إليه كفاه كل مهنة وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تألق بغيره بغير الله أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله. هذا باختصار معنى الحديث. وانتبهوا أيها الأخوة، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا، ولم يقل من علق، خلاف النص هنا الذي أورده المصنف، لفظ الحديث من تعلق، كيف؟ نعم، لفظ الحديث ليس هكذا، لفظ الحديث من تعلق. لاحظوا أقول قال عليه الصلاة والسلام من تعلق ولم يقل من علق، لماذا؟ لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه، واضح؟ يتعلق به بنفسه بفعله، فالتعلق أشد من مجرد التعليق، لأن من تعلق بهذا الشيء فإنه ينزل حوائجه وأموره ويعلق آمانه على هذا الشيء الذي تعلق به. وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد، فارجعوا إليه عند شرح هذا الحديث. وكذلك صاحب تيسير العزيز الحميد ذكر هذا المعنى فارجعوا إليه. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث يا إخوة؟ ما وجه الدلالة من الحديث على ما جاء به المصنف رحمه الله تعالى؟ وجه الدلالة هو بيانه صلى الله عليه وسلم، بيانه عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الهلاك وأبواب الخسران أن يفوض أمر المتعلق بغير الله ويسند حاله إلى ما تعلق به، بيانه صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الهلاك وأبواب الخسران أن يفوض أمر هذا المتعلق بغير الله ويسند حاله إلى من؟ إلى ما تعلق به والعياذ بالله. هذا معنى الحديث وهذا وجه الدلالة. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله: وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري ومسلم. ولفظ الحديث عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الحديث إن شئتم أن ترجعوا في كتاب الجهاد من صحيح البخاري في أظن باب تعليق الأوتار هكذا. نعم جميل، موجود عندكم لحالة. طيب يا إخوة، معنى الحديث في هذا الحديث يا إخوة يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع ماذا؟ بقطع الأوتار التي تعلق من أجل العين على البهائم وغيرها من الحيوانات، على الإبل أو على الغنم أو غير ذلك. وذكر البعير هنا قوله عليه الصلاة والسلام إن رقبة لا يبقى إن على رقبة بعير قلادة، ذكر البعير لأنه هو الذي كان منتشرا حينذاك أكثر ما كان يعلق على إيش؟ على الإبل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لإعلامهم أنها يعني الأوتار لا ترد من قدر الله عز وجل شيئا، لإعلامهم وإخبارهم أنها لا ترد من قدر الله عز وجل شيئا. وذلك أيها الإخوة أن هذه القلائد من الأوتار ليست بسبب شرعي ولا حسي أو قدري، ليس بسبب شرعي ولا قدري، والتعلق بالأسباب الذي ليست بشرعية ولا قدرية ما حكمه؟ شرك بالله عز وجل. لأن اعتقاد أيها الإخوة اعتقاد ما ليس بسبب سببا لأن اعتقاد ما ليس بسبب سببا فيه مشاركة لله عز وجل في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب ينفع. واضح؟ والله تعالى لم يجعل هذا الشيء سببا، والله تعالى أعلم. طيب يا إخوة، وجه الدلالة من الحديث على ما جاء به المصنف رحمه الله هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء الأوتار، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء الأوتار وأمره بقطعها قطعا لهذا الاعتقاد الفاسد. ما هو؟ اعتقاد أنها تدفع العين، اعتقاد أنها تدفع العين. هذا هو وجه الدلالة من الحديث، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقاء الأوتار وأمره بقطعها قطعا ودفعا لهذا الاعتقاد الفاسد وهو دفع العين. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول تشذ. هذا الحديث تقدم معنا أليس كذلك؟ تقدم عند الكلام على النشرة وتقدم عند الكلام على الرقى، وهو في السلسلة الصحيحة كما تقدم برقم 492. طيب، ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة من الحديث ظاهرة على ما جاء به المصنف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على التمائم بالتوحيد، أليس كذلك؟ وين بالشرك؟ إيش قال؟ متكسل؟ نعم نعم. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على التمائم بالشرك، وقد تقدم معنى التميمة. وهذه التمائم أيها الإخوة، أو الحجب كما يسميها بعض الناس أو الجامعة، تكون مكتوبة في الغالب، تكون مكتوبة وفيها من الشرك ما الله به عليم، تتضمن أو محتواها أن فيها شرك عظيم بالله عز وجل، ففيها كما قال أهل العلم استغاثة بغير الله عز وجل من الجن وغيرهم، وفيها صور للحيات والعقارب، وفيها أبيات شعر شركية مخلوطة بإيش؟ بالقرآن، حتى تروج هذه البضاعة وتمشي. وفيها حروف مقطعة وأرقام حسابية ومربعات ورموز غير مفهومة، حتى أن الناظر فيها يكاد أن يقول أن هذه لغة يعني لا يفهمها أحد. كذلك تتضمن هذه التمائم قلب للآيات القرآنية وللسور، بمعنى أنهم يجعلون أول السورة آخرها وآخرها أولها، فيقلبون والعياذ بالله إيش الآيات والسور، يعني آيات السورة. كذلك فيها تبديل وتغيير للكلمات التي في القرآن، فيها تبديل وتغيير للكلمات التي في القرآن، يعني والعياذ بالله يزيل هذه الكلمة من القرآن يضع مكانها كلمة أخرى فيستبدلها والعياذ بالله بكلمات يعني شركية ونحو ذلك، إلى غير ذلك من البلايا التي احتوت عليها هذه التمائم. وحتى يزول الملل قرأت في بعض الكتب من يعني والعياذ بالله التمائم التي فيها تبديل لكلمات القرآن ووضع كلمات أخرى، تميمة تسمى بالقرينة. إيش سوى هذا صاحب التميمة القرينة؟ جاء إلى سورة الفيل وقال: ألم ترى كيف فعل ربك بالقرينة؟ ألم يجعل كيد القرينة في تضليل؟ وأرسل على القرينة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل القرينة كعصف مأكول. يعني التحريف واضح وتبديل لكتاب الله عز وجل واضح، والإنسان قد لا يدرك هذا، لكن افتحوا شيء من هذا التمائم خاصة عند العجائز وكبار السن، تستغرب والعياذ بالله. تقطيع لآيات الآيات، الحمد لله رب العالمين، ألف لوحدها في مربع، اللام لوحدها في مربع، الحاء لوحدها في مربع، الميم لوحدها في مربع، وهكذا. واضح؟ ولا شك أن هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل. طيب الحديث الرابع يا أخوة، قوله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا وضع الله له. هذا الحديث يا إخوة هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وهذا الحديث يا إخوة اختلف في درجته، فمن العلماء من يضعفه كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا تقريبا في عامة كتبه أو في كتبه التي وقفت عليها ضعفه رحمه الله، في ضعفه في غاية المرام كتاب الشيخ غاية المرام في تخريج حديث الحلال والحرام برقم 295، وفي السلسلة الضعيفة كذلك برقم 1266، وفي ضعيف الجامع كذلك برقم 5703، وفي ضعيف الترغيب كذلك برقم 2014، وفي ضعيف موارد الظمآن كذلك برقم 1413، لكن فصل أكثر ما فصل في السلسلة الضعيفة وغاية المرام. طيب ومن العلماء من حسن أيها الأخوة هذا الحديث كالمنذر رحمه الله في الترغيب والترهيب، حسنه حيث قال رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد. وإذا قال علماء جيد أو وسط فإنهم يعنون أنه في مرتبة الحسن. نعم. ومنهم من صحح الحديث كابن حبان رحمه الله تعالى وكالحاكم، وأقره الذهبي رحمه الله، أقر الحاكم على هذا، والله تعالى أعلم. فبناء على قول من قال أو من ذهب إلى ثبوت الحديث سواء بتحسين أو تصحيح، يقال في معنى الحديث هذا دعاء معزل النبي صلى الله عليه وسلم على من علق التمائم أن لا يتم الله جل وعلا أموره، وعلى من علق ودعة أن لا يجعله الله عز وجل في دعة ولا سكون ولا راحة ولا طمأنينة، بل دعا عليه الصلاة والسلام عليه أن يكون في قلق واضطراب وألم. يقول الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير العزيز الحميد عند هذا الحديث فيه وعيد شديد، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. ايش معنى الكلام دعا عليه بنقيض مقصوده؟ نعم، هو قصده من تعليق التميمة ايش؟ ان تتم اموره ويحصل الشفاء والعافية، فدعا عليه الصلاة والسلام عليه فقال فلا اتم الله له. قصده من تعليق الودع ايش؟ ان يكون في دعة وفي راحة وفي سكون، قال عليه الصلاة والسلام فلا ودع الله له، يعني فلا جعله في دعة ولا سكون ولا راحة ولا طمأنينة ولا استقرار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وجه الدلالة من الحديث على ما جاء به المصنف رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا على من فعل أمرا محرما. فدل هذا أيها الأخوة على أن تعليق هذه الأمور التمائم والودع وغيرها إيش؟ دل على أنها محرمة، والله أعلم. الحديث الخامس حديث قال من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حديث آخر يرويه أيضا عقبة بن عامر رضي الله عنه، حديث آخر يرويه عقبة بن عامر رضي الله عنه، وله قصة، هذا الحديث له قصة أو مناسبة. لفظه يقول عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، يعني جماعة، فبايع 9 وأمسك عن 1، فقال يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها. من الذي أدخل يده؟ الرجل عليه السلام. اختلفت معي قولين استوانا، الرجل جاء في رواية الحاكم أن الذي أدخل يده هو الرجل، فأدخل يعني الرجل يده فقطعها فبايعه، وقال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. هذا هو مناسبة الحديث. هذا الحديث يا إخوة رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 6394. من علق هنا قال من علق 6394. وجه الدلالة من الحديث أيها الأخوة واضح، وهو تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشرك على من علق تميمة، تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشرك على من علق تميمة. الحديث السادس حديث الواهنة، حديث تعليق الحلقة من أجل الواهنة. هذا الحديث أيها الأخوة هو حديث عمران بن حصين، هذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. الواهنة مرض يصيب الرجال غالبا في العضد أو الكتف. قال من الواهنة؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف، وينظر في توسيع تخريج هذا الحديث، وينظر في التوسع في تخريج هذا الحديث، السلسلة الضعيفة برقم 1029، كذلك ضعيف سنن ابن ماجة برقم 3597. وبما أن الحديث ضعيف فلن أتعرض لشرحه، ففيما تقدم من الأحاديث والحمد لله بني وكفاية. طيب يا أخوان، انتهينا الآن من الأحاديث. جاء المصنف بعد ذلك بآثار تؤكد الحكم السابق الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا نقول تؤكد، إنما فيها مزيد بيان وإيضاح أحسن، لأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى تأكيد، صح ولا لا؟ نعم، إنما نقول فيها يعني إيضاح وبيان، وهذا من نصح المؤلف رحمه الله تعالى للدلالة على ماذا؟ على خطر تعليق هذه الأمور. الأثر الأول أثر حذيفة، قال قطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الحديث كما قال المصنف يروى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وسوزع في آخر بعد ننتهي إن شاء الله ورقة فيها تخريج الحديث من كتاب الدر النظيم في تخريج كتاب التوحيد. الأثر الثاني قال وقال سعيد بن جبير رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا في حكم المرفوع. هذا الأثر الثاني عن تابعين جليل وهو سعيد بن جبير رضي رحمه الله تعالى. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف برقم 23820 الطبعة الجديدة دار الرشد لكتاب المصنف، هذا خذوا من المعرض المصنف من أبي شيبة دار الرشد برقم 23820 أخت كتب راشد سموني 23820. طيب إلا أن هذا الأثر في إسناده رجل أو لا يثبت، نقول لا يثبت، لأن في إسناده رجلا يقال له الليث ابن أبي سليم، الليث ابن أبي سليم ابن زنيم. قال حافظ بن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، صدوق من جهة الديانة والعدالة، لكن من جهة الضبط قال اختلط جدا، أي لا أصبح لا يميز بين الأحاديث، اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وإذا لم يثبت الأثر أيها الإخوة فلا وجه أيضا لأن يقال إنه إيش له حكم الرفع أو إنه في حكم المرفوع. ويغني أيها الإخوة عن هذين الأثرين الضعيفين ما صح من الآثار في هذه المسألة، مسألة التمائم، منها ما تقدم معنا في عند الكلام على المشرة، أثر من؟ لا النخعي أحسن، أثر إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو قوله كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، وهذا تقدم معنا أنه رواه ابن أبي شيبة وإسناده الصحيح. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. أنا في عند الكلام على النشرة قلت النشر وهذا خطأ، الصواب النشر جمع نشرة، كحجر جمع إيش؟ حجرة، واضح؟ نشر، نعم النشر بفتح الشين وضم النون. الآن انتهى ما يتعلق بالأدلة في بيان هذه المسألة. بعد ذكر الأدلة أيها الأخوة على حكم التمائم، يتبين لنا من خلال النصوص المتقدمة أن في تعليق التمائم وما شابهها مما هو في معناها من الأوتار والحلق وغيرها، يتبين أن في تعليقها عدة مفاسد وأنواعا من المحاذير تبلغ 10. المفسدة الأولى أن في تعليق هذه الأشياء تشبه بأهل الجاهلية، أن في تعليق هذه الأشياء تشبه بأهل الجاهلية، فمن علق شيئا من هذه الأشياء فهو متشبه بما كان عليه أهل الجاهلية في هذه الأعمال، قد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا أن في تعليقها إحياء لشعائر الجاهلية، أن في تعليقها إحياء لشعائر أهل الجاهلية وإظهار لمعتقداتهم الفاسدة، وإظهار لمعتقداتهم الفاسدة. ثالثا أن في تعليقها إثبات لأسباب ومباشرة لوسائل في العلاج والتداوي لم تثبت شرعا ولا قدرا، أن في تعليقها إثبات لأسباب ومباشرة لوسائل في العلاج والتداوي لم تثبت شرعا ولا قدرا. رابعا الوقوع في الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك، وهل الشرك أكبر أم أكبر سيأتي إيضاح ذلك وبيانه إن شاء الله. خامسا أن في تعليقها ارتكاب لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه من تعليق هذه الأشياء، أن في تعليقها ارتكاب لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه من تعليق هذه الأشياء. سادسا أن معلقها يعامل بنقيض قصده، أن معلقها يعامل بنقيض قصده فلا ينال ما أراده وتوجه قلبه إليه، حيث إنه يوكل إلى ما علقه وتعلق به، كما قال صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. سابعا أن في تعليقها نشر للشرك ووسائل الشرك ودعوة إلى ذلك، بل وترويج لأصحاب الدجل وتكفير لأعماله، أليس كذلك؟ طيب. ثامنا أن معلق هذه الأشياء، أن معلق هذه الأشياء ولابسها يدخل أو معرض للدخول في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أتم الله له، فلا ودع الله له، فالأمر ليس باليسير. تاسعا أن فاعل هذه الأشياء أو معلق هذه الأشياء معرض لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا ما ذكرنا أثناء الدرس، لكن ما هو الدليل؟ نقول أن معلق هذه الأشياء معرض لإيش؟ لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من أمر محرم. الدليل على ذلك يا إخوة هو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، يعني يمتد بك العمر، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهذا هو الشاهد، أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث كما تقدم رواه أحمد أبو داود والنسائي، وهو في صحيح الجامع، صححه الشيخ رحمه الله برقم 7910. عاشرا، أن في تعليقها مخالفة لسبيل الأخيار وطريق الأبرار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن في تعليقها مخالفة لسبيل الأخيار وطريق الأبرار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. الدليل على هذا أثر إبراهيم النخعي لو قال كانوا يكرهون، يحكي عن يعني بعض السلف. وكل هذه المحاذير أيها الأخوة والمفاسد توجب لنا ماذا؟ الحذر بل والتحذير أيضا من هذه التمائم وغيرها من وسائل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هناك مسائل لكن الوقت قد انتهى. مسألة هي: هل تعليق التمائم ونحوها هذه من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ وهناك مسألة يعني ثانية: حكم التمائم من القرآن. والوقت طبعا كما ترون يعني قد انتهى. والله تعالى أعلم. إذا كان هناك شيء يتعلق بالدرس، زكريا في سؤال لو سمحت. نعم نعم، ويجوز أنت مشكلة تأخرت عبد هادي. لا ما حضرت أنت بعد ما انتهينا من التعريف أنت حضرت. نعم يجوز ودعة ويجوز ودعة بفتح الدال وسكانها، ودعة وودعة، وودعة ودعة مفرد والجمع ودع بفتح الدال. نبدأ باليمين تفضل. نعم ها؟ أولا ليست التولة، التولة، واضح؟ بكسر التانا وفتح الواو وفتح التيوة، ايش؟ لا فتح اللام ايضا. هذا شيء الان يسمونه عند الناس العمل حريم، او عند الناس عموما ليس النساء فقط، حتى الرجال يسمون العمل، هو شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته او العكس، واضح؟ وهذا يسمى عند العلم الصرف والعطف. الصرف يعني يجعل الزوجين متباغضين، العطف يعطف القلوب على بعضها، واضح؟ نعم. ناخذ سؤال منها. تقول الأخت: من الذي ابتدع أنواع التمائم الغير شرعية والغير قدرية أو حسية؟ والله من الذي ابتدعها الله أعلم، لا أدري، حسب الكتب يعني التي قرأتها، في لم أقف على شيء حسب ما قرأت في الكتب المؤلفة فيما يتعلق بالرقى والتمائم، لكن هو لا شك ناشئ عن الجهل بالطرق الشرعية، وهي عادة جاهلية لا شك. هذا سؤال جيد. تقول الأخت: لبس أحدهم التميمة فتم له الأمر الذي أراد، كيف نرد على هذه الشبهة؟ أولا سلوك الطرق الغير شرعية في العلاج فيحصل الشفاء لا يدل على جواز تعاطيها، واضح؟ لأن عندنا قاعدة شرعية قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم في حرم. وهذا نبه عليه الشيخ عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتاب التوحيد أن حصول الفائدة من الوسيلة الشركية لا يعني أنه ماذا؟ أنه يجوز. هذا واحد. الشيء الثاني من الأمور التي يرد بها على هؤلاء يقال أن الله سبحانه وتعالى أحيانا له حكمة، يعني أنه سبحانه يكتب الشفاء في هذا الوقت لهذا الشخص، واضح؟ فيوافق تعليقه لهذا الشيء الشفاء، واضح؟ تعليقه لهذا الشيء يوافق شفاءه ومعافاته من هذا المرض، فيحصل والعياذ بالله بذلك له فتنة، واضح؟ فقد يكون هذا من باب الابتلاء والعياذ بالله، ويعني الفتنة لهذا الشخص. مثال هذا يقرب كما ذكر ابن القيم وغيره، بعض الناس الذين يلجؤون الى القبور يدعو صاحب الميت، اذا دعا لجأ الى صاحب الميت يقدر الله انه ماذا؟ انه يحصل يتحقق مقصوده. فهل هذا انه يعني انه يجوز دعاء الميت من دون الله؟ الجواب لا، فهذه كهذه. ثالثا من الطرق يعني يقال ان عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل الشرعية ما يغني عن ماذا؟ ما يغني عن اللجوء الى هذه التمائم. رابعا الناس غالبا لا يقتنعون الا اذا يعني لمسوا شيء امامهم، فمن المستحسن ان يعني يقام برؤيتهم شيء من هذه التمائم، اشياء واقعية حسية خاصة التي فيها يعني بارك الله فيكم تغيير لكتاب الله او تقطيع او رموز او مربعات، كل هذه يعني من لعلها تكون من اسباب القناع، والله تعالى اعلم. طيب تفضل سؤالك.
وضع القرآن اذا يعني في عادات الناس يعني اقوام ان اذا مثلا عندهم مثلا قبل يضعون عن جنبه او مثلا تحت مسالكه او يضعون قرآن.
نعم.
يقولون هذا مثلا
سؤالك يتعلق بالدرس في مسألة في الدرس القادم وهي حكم التمائم من القرآن، فلا أجيب عليه، سيأتي التفصيل عنه وحكمه إن شاء الله. طيب في شيء تفضل. نعم. يقول الأخ ما واجبنا نحو يعني من يتعامل بهذه الأشياء أو يتعاطاها؟ الواجب يعني ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، الدين النصيحة، واضح؟ والتعاون ولا إيش؟ ولا لا؟ نعم. سيأتي. أولا نسلك باب النصيحة، واضح؟ يبين له أن هذا شرك، أن هذا فيه عدة محاذير، أمور عشرة ذكرتها. طيب يبين له ويصحب هذا البيان العلم والرفق وهدوء البال والإخلاص والصدق في النصيحة، لأن هذه الأمور لها أثر في قبول النصيحة إن شاء الله. الأمر الثالث الله يبارك فيه، إن كان الهجر ينفع مع هذا الشخص خاصة إذا كان قريب، واضح؟ فيهجر. إذا كان لا ينفع فيستمر معه في البيان الذي هي أحسن، مع هذا البيان واستمرار في النصيحة يحذر منه أيضا، واضح؟ الأهل أو الأقارب أو غيرهم مثلا من يعرفونه يحذرون وينصحون على أن هذا الذي يفعله شرك، على أن هذا الذي يتعاطاه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك وتسرد، واضح إن شاء الله. بس أهم شيء أن يكون عند الإنسان حكمة ورفق ولين وعلم، بدون علم لا يتكلم، يعني لا يتكلم هكذا يعني جزافا وحماسا واندفاعا، لا ما يصلح. طيب تقول الأخت هل إذا لبس أحدهم العين الزرقاء أو الخرز الأزرق أو الخواتيم المحلاة بفصوص زرقاء أو قلادة فيها شكل مصحف فهل هذا جائز؟ هل إذا لبس أحدهم العين الزرقاء أو الخرز الأزرق أو الخواتيم المحلاة بفصوص زرقاء أو قلادة فيها شكل مصحف هل هذا جائز؟ تخصيص اللون الأزرق واضح، إذا كان هذا فعلا يتخذ تميمة فلا شك أنه لا يجوز، لأن هناك الآن بعض الأشياء التي ذكرتها الأخت تتخذ زينة كالخواتم مثلا فيها فصول زرقاء مثلا، إذا كان يقصد فعلا أنها تميمة ويتقصد اللون الأزرق أنه سبب دفع العين فلا يجوز. أما يعني الآن كثير من الحلق التي تتعاطاها النساء أو الخواتيم ونحو هذه تتخذ زينة، وما كان يتخذ زينة لا يتخذ لدفع العين أو يجعل سببا لدفع الضرر وأذى الجن، ما كان كذلك فبالاتفاق أنه يجوز، كما نص على ذلك حافظ بن حجر أنه لا خلاف في جوازه. والله تعالى بهذا التفصيل يتبين إن شاء الله السؤال الجواب جواب السؤال. طيب تقول وإن لبسها بغير نية دفع الضرر وجلب الخير هل يأثم؟ يعني للزينة والتحلي كما تقدم، إن كان يعني تتخذ هذه الأمور يعني هذه الأشياء التي ذكرتها العين الزرقاء الخرز الأزرق تتخذ لدفع العين، واضح هذا موجود عند بعضهم يأخذ خرزة فيها عين يتقصد، بل بعضهم يجلب هذه الخرز من تركيا وغيرها من الأماكن، يعني الخرز مخصص لدفع العين يباع بأغلى الأثمان، فهنا موجود هذا، فإذا كان هذا يتخذ لذلك فلا يجوز لبسه. أما إذا كان يتخذ للزينة الخالصة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. نعم شبلة قال إذا كان يتخذ للزينة كانت يعني الحلاق وغيرها تتخذ للزينة فلا بأس بذلك، موجود عند الكلام في الحالة اللي موجودة في كتاب الجهاد ذكر المصنف هنا. نعم ما أدري لكن الحافظ هل متعلق بالنية ما أدري، ما أقدر أفسر لك كلامه، لكن ما متعارف عند الناس أن هناك أمور متخذة للزينة خالصة أليس كذلك، وهناك معروف عندهم أنها تتخذ لماذا؟ لدفع العين ودفع الأذى والضرر، واضح؟ وهناك أمور قد تكون مشتبهة إن لا يعلم، فيعني بعض الناس قد يلجأوا إلى يعني اتخاذها لدفع العين يعني ليس مشهورا لكن بعد ذلك اشتهر، فإذا علم ولو كان على يعني مجال ضيق أنها تتخذ دفع العين فلا يجوز. معي؟ نعم والله تعالى تفضل. يقول إذا وجد في الطفل تميمة والطفل لا يدري هل تقطع؟ الجواب نعم تقطع، الجواب تقطع خاصة إذا كان من الأهل، طبعا في البداية هذا حكمها من جهة العموم، يعني أخوك مثلا تستطيع أن تتصرف صح، وولدك تستطيع أن تتصرف إذا علق عليهم وغير علق، لكن مثلا ابن الجيران ما تستطيع فهلا فما تكون إلا بالنصيحة، لأن هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وغالبا إذا أنت غيرت بيدك وقطعت هذا المنكر ترتب مشاكل صح، فهنا تنصح تنصح وترشد وتبين بالذي يحصل ما تستطيع، والله تعالى. أما أن تمسك الطفل هذا شرك، هذا مو بزين، وين شعر رفعه هذا يفعل بعض الأخوة، فلا بد أن نكون عقلاء في البيان، والله أعلم. نعم يكلم الأهل، يكلم الأهل. طيب قبل أن ينصرف الأخوة والأخوات في هذا تخريج حديث عمران بن حسين، كم عدد الأخوات لو تكرمتم أرسلوا لنا يعني المجموعة الموجودة؟ يمثل العدد؟ نعم نفس الدرس غالبا. إذا وجدت مجال سأتكلم عن حكم عن هل الذميمة من الشرك الأصغر أم الأكبر، وإذا كان في ساعة سأتكلم عن يعني حكم التمام للقرآن. نعم والله أعلم. الأخوات انصرفنا. طيب يعني مثلا أعشاب أحيانا بعض الناس يستعملها، واضح؟ عشب مثلا يخلط مع عشب آخر مثلا، أو عشب معين إذا دق مثلا، واضح؟ وسخن عشرة ما شاء الله، الله يبارك. فإذا دق مثلا واضح وسخن مثلا فيعرفون أنه ينفع مثلا لوجع البطن، واضح؟ أو للصداع مثلا. هذا عرف عن طريق إيش؟ التجربة، واضح؟ وعن طريق الحس. فهذا ما في شيء، لأن العشب دزة دزة يا سمونك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. موعدنا لمن يعني الاربعاء لمن شاء الحضور. وبالنسبه للاخوات ارجو التكرم بابلاغ الاخوات اللاتي كنا يرغبن ان يكون موعد الدرس الاربعاء، بلغوهن بارك الله فيكم انه سيكون الدرس يوم الاربعاء بعد المغرب، نفس الدرس تقريبا. وان وجد فرصه لزياده على المسائل التي ذكرت فسيكون، وإلا كما شرحت الآن سيشرح المرة القادمة، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.